الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضارتكم موجزا لأهم الأخبار. أطلق الجيش الإيراني اليوم أكبر مناورات للطائرات المسيرة بمحافظة سمنان شمال شرق البلاد. وخلال المناورات التي ستتواصل يومين، تقوم المئات من الطائرات المسيرة بتنفيذ مهام قتالية واستخبارية إلى جانب الرصد والاستطلاع. وقال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن تدريبات اليوم تؤكد جهوزيتنا الكاملة للتصدي لأي تهديد لأمن البلاد، مضيفا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي بلد، لكنها سترد إذا ما تعرضت لأدنى خطر. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ستستمر في العمل على إفشال الحظر ولن تتراجع عن مساعيها في استيفاء حقوق الشعب الإيراني. وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: لم ولن نسمح للولايات المتحدة بجعل انتهاك حقوق الشعب الإيراني أمرا عاديا، مؤكدا أن سياسة بلاده واضحة في هذا المجال، وهي أنها كما اتخذت خطوات لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي وعدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، فإنها جاهزة للتراجع عن هذه الخطوات فيما إذا وفت الأطراف الأخرى بتعهداتها. أعلنت إيران إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو في نصف الوقت المخصص لها. وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من منشأة فوردو، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي وأي قضية أخرى، خاصة قضية الصواريخ. وكشف عراقشي عن أن طهران لم تتبادل أي رسائل مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى الآن، مضيفا أن تصاعد حدة التوتر في المنطقة دعا طهران بتوجيه رسائل أن الرد على أي عدوان سيكون شديدا من دون إنذار مسبق. أكد وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني، وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا. وقال علوي: لقد تم توجيه صفعة صغيرة للأعداء في عين الأسد، إلا أن الانتقام القاسي آت لا محال، وأن كيفية الرد متعلقة بإرادة طهران. اعتبر السناتور الإيرلندي جيرارد باتريك كراول اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني إرهاب دولة، وقال: ينبغي محاكمة مرتكبيه. وعرف السناتور كراول إرهاب الدولة بأنه قتل مع سبق الإصرار، وقال إن هذا الفعل لا يمكن تبريره على الإطلاق. اندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم، فيما اعتقلت آخرين في طول كرم. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي لنابلس واعتقلت شابا واقتادته إلى مكان عمله وسط المدينة، فيما اعتقلت فلسطينيين من طول كرم، أحدهما أسير محرر. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 5 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 16 من شهر دي عام 1338 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من كانون الثاني يناير عام 1960 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير علي إسفندياري المعروف بنيما يوشيج. ويعتبر نيما يوشيج من رواد الشعر الفارسي المعاصر، وقد ولد في قرية يوش في محافظة مازندران بشمال إيران، وسافر في طفولته إلى طهران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية بدأ بدراسة اللغتين الفرنسية والعربية. وعلى أثر تشجيع أحد أساتذته بدأ نيما يوشيج بنظم الشعر، ونمت عنده الروح الأدبية، فقام بنظم قصائد رائعة وأدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي. وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الاجتماعية بشكل بسيط وسلس، ومن أبرز نتاجاته الشعرية قصيدة أفسانة التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. في 16 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، اندلعت التظاهرات الشعبية في كافة المدن الإيرانية تأييدا للإمام الخميني وللمطالبة بإسقاط نظام الشاه المقبور. وقد خرجت التظاهرات إثر تعيين العميل بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد سقوط حكومة العميل أزهاري، وكذلك نشر صحيفة اطلاعات المسائية التي تعتبر من أقدم الصحف الإيرانية، وبأمر من الشاه المقبور مقالة ضد الإمام الخميني رحمه الله، والتي وضعت تظاهرات الثورة الإسلامية المباركة على طريق النصر النهائي. وقد وصف الإمام الخميني تعيين العميل شاهبور بختيار بأنه من ألاعيب النظام الملكي ولا بد من إجهاضها، وأكد على حل البرلمان في إيران. وعلى أثر ذلك حال الشعب الإيراني دون دخول وزراء بختيار إلى مباني الوزارات، لتنتهي الأمور بعد 5 أسابيع من عمر حكومة بختيار إلى السقوط وسقوط النظام الملكي الجائر في إيران. وأخيرا وفي 21 من جمادى الأولى عام 320 للهجرة، ولد في شيروان بشمال شرق إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الجغرافيا الشهير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار. وكان ابن الجزار من كبار أطباء عصره، وقد أدخل تحولات كبيرة على الأدوية وعالم الطبابة. وقد ذكر المؤرخون بأن لابن الجزار أكثر من 20 مؤلفا، إلا أنه لم يبق منها سوى العدد القليل ككتاب طب الفقراء ورسالة في إبدال الأدوية وزاد المسافر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا؟
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا؟
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا؟
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين،
واحتداء وسرور ياقي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين. واحتداء وسرور.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. سليماني في معادلة الصراع مع العدو محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نلقي الضوء على كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الذي سيكون الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وسنتحدث معه حول محورنا سليماني في معادلة الصراع مع العدو. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة نتابع رؤية الفصائل الفلسطينية إلى قائد استثنائي برؤية استراتيجية دقيقة، والدور الفلسطيني للقائد الشهيد قاسم سليماني. وقتا طيبا نتمناه لكم مع هذه الفقرة. أحبتنا الكرام، أما البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلاً لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل، والتي أسست عصاباتها كياناً غاصباً ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثاً معمقاً للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية، وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى اللاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أعزائي المستمعين، يشير الكاتب نضرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني، لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والإسرائيليون إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية. ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً: إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي.
الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين. ما الأبعاد التي تحملها التحذيرات داخل كيان الاحتلال في الذكرى الأولى لاغتيال القائد قاسم سليماني؟ هل من إجماع في الكيان على خطورة المرحلة أم أن القراءة تختلف على المستويين السياسي والعسكري؟ لماذا ربطت درجة خطورة التحذيرات بنهاية عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؟ المنطقة على صفيح ساخن، هذا ما خلص إليه إعلام الاحتلال في الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني. على المستوى الأمني وضع الجيش والأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع الذكرى، فيما انطلقت التصريحات على المستوى السياسي محذرة من مغبة الانغماس في أي تصعيد، وتوقع العدو أن تظل المنطقة في حالة توتر حتى نهاية عهد ترامب. قراءة تداعيات الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل حسن شحادة.
حالة تأهب قصوى لأجهزة الأمن الصهيونية بمناسبة مرور عام على اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وتتخوف هذه الأجهزة من هجمات تطال الصهاينة في الخارج وخاصة في الإمارات بسبب وجود آلاف الصهاينة ومن مختلف المستويات، لأنهم سيكونون هدفا لعمليات انتقام محتملة. وقد رفعت أجهزة الأمن الصهيونية مستوى التنسيق مع الإمارات تحسبا لهذا الأمر.
مر عام على اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني، وفي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب كبيرة خشية من الانتقام والاعتقاد أنه سيكون خارج إسرائيل.
فروع الأمن والاستخبارات في حالة تأهب، ويجب التذكير أن هناك اليوم آلاف الإسرائيليين في دبي ورجال أعمال وسياح، فهل سيكونون هم الهدف لهجوم بمناسبة مرور عام على اغتيال سليماني؟ وأيضا هناك حالة تأهب مرتفعة جدا من قبل الولايات المتحدة في المنطقة.
وعلى الحدود الشمالية وضع الجيش الصهيوني في حالة تأهب قصوى خوفا من أي هجوم إيراني على الكيان الصهيوني، وسط تأكيد على أهمية ما حمله كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن قدرة إيران دون مساعدة أي أحد على الانتقام لاغتيال سليماني. فيما لفت الإعلام الصهيوني إلى الاحتفال الذي جرى على الحدود الشمالية وما يحمل من مغزى للشهيد قاسم سليماني.
البعض يفترض بأن إيران سوف تعتمد على وكلائها. إيران لا تطلب لا من وكلائها ولا من أصدقائها ولا من حبائها شيئا. إيران عندما تقرر أن تود عسكريا كما فعلت في عين الأسد هي ستود عسكريا.
اليوم هي ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وهناك تأهب في الجيش الإسرائيلي خشية أن تهاجم إيران إسرائيل عن طريق دولة ثالثة.
إعلام العدو قال إن المنطقة على صفيح ساخن وأن أي سوء فهم ولو صغير سيؤدي إلى حرب في المنطقة، وسيظل الوضع على حاله حتى مغادرة ترامب البيت الأبيض.
شكرا للزميل حسن شحادة، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله
سيد محمد، تسمعنا؟
نعم حياك الله.
نعم حياكم الله. المنطقة على صفيح ساخن، هذا ما خلص إليه الإعلام الاحتلال في الذكرى الأولى لاغتيال القائد قاسم سليماني. من خلال متابعتكم، هل من إجماع على مستوى إعلام الاحتلال حول سخونة الأوضاع في المنطقة في ذكرى اغتيال سليماني؟ كيف تناولت صحافة العدو هذه الذكرى؟
خلينا نتفق أنه لا يوجد إجماع داخل المجتمع حتى في الأولويات القومية الصهيونية في يعني في القضايا الرئيسية المهمة للإسرائيل ما بين الأحزاب تعكس أزمة الأحزاب السياسية ونظام الأحزاب الإسرائيلي. لذلك الإعلام العبري تنوعاته اليساري والعلماني والطاغر كلهم يعكس وجد يعني نظرة معينة في خاضع إلى رؤية الحزبية أو الميولات السياسية الفكرية لتلك للإعلام الإسرائيلي. ولا شك أنه حدث ذكر استشهاد الشهيد سليماني له رمزية كبيرة جدا، كون أنه يعني تابعته أحداث، وإيران ما زالت ملتزمة بسياسة يعني سياسة قومية، سياسة يعني تأخذ فيها كل جان لاعتبارات المصالح السياسية للدولة كدولة في المنطقة، أي رد فعل له حسابات كبيرة جدا سواء على دولة على الجمهورية الإسلامية أو على شبكة المصالح والأمان في المنطقة، التي يعني إيران نفسها معنية أن تبقى لأنها تخدم الأولويات الإيرانية داخل دولة إيران كدولة.
نعم.
فيما يتعلق بالملفات الكبيرة، منها ملف النووي الذي له علاقة بالمجتمع الدولي.
نعم.
وهو موضوع ساخن جدا، لذلك صار أنه لو يوجد إجماع على موضوع التعامل مع هذا، لكن هناك في خوف وقلق لأن الكل يخشى في ظل أن النظام الوضع داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
نعم.
وده ما ذكره البعض، هناك في نقاط ضعف منها الجبهة الداخلية داخل إسرائيل. إسرائيل تحاول حسب ما قرأت وتابعت ومعرفتي كيف يفكر الإسرائيلي، تحاول أن تدفع أمريكا في مواجهة إيران وليست إسرائيلية التي تواجه. لذلك إسرائيل في نفس الوقت تحاول أن تشتت يعني أو تركيز إيران في بتكتيكات صغيرة في ضربات متباعدة أو متسارعة داخل سوريا.
نعم.
لإشغال لإخراج إيران من تكتيك يعني من استراتيجياتها في التعامل مع الحرب.
نعم. طيب بالطبع طبعا الإعلام يعني يعكس الموقف الرسمي والأمني داخل الكيان، لو اتجهنا للموقف الرسمي كيف يمكن تناوله؟ بالطبع كان هناك بعض التصريحات بصدد ذكرى اغتيال سليماني، كيف انعكس
نعم.
ذلك على
نعم.
المواقف الرسمية؟
نعم، شوف أقول لك يعني خلينا واضحين جدا.
نعم.
الشان الداخلي الإسرائيلي شان مضطرب الآن ومأزوم. وأنا يعني معرفتي أنه شوف الخلاف اللي موجود بين جانت وبين نتنياهو يعكس نفسه على يعني على ما يعني ما يتم يعني الإفصاح عنه في الإعلام الإسرائيلي. وكل من جهته يحاول أن يوظف الحدث لمصلحته سواء سياسيا أو داخليا أمنيا داخل المجتمع الإسرائيلي. هناك كان وضع جدا في خشية وخوف وقلق إنه إيران تعتمد على أو تسعى باتجاه تسكين الجبهة طريق وكلاء كبير مسلم كان اسمه وكلاء، وضع جدا في يعني لقاء مع خبير إسرائيلي تحدث يعني أو كان منطقة الشمالية تحدث عن تهجير الجبهة الشمالية واحتمال التصعيد في الشمال. أنا أعتبر ذلك عن نوع من يعني حديث العلاقة بالداخل الإسرائيلي أو بتصدير إيران وكأنه تشكل تهديد في المنطقة لخدمة يعني سياسات إسرائيل فيما يتعلق بالتطبيع. أنا لا أقول إنه إيران بعد يعني الدول الإيرانية بهذا يعني الجهل أو تكون جاهلة بالتفكير بالمنطقة الإسرائيلية في تفكير في يعني تصدير إيران وكأن هي مشكلة في المنطقة. بالعكس يعني هذا الانضباط في التعامل مع الأحداث
أعلن
جدا إنه إيران يعني تشتغل بتكتيكات واستراتيجيات لا تخضع للمزاج الإسرائيلي أو مصالح إسرائيل أو رغبات إسرائيل في المنطقة. لذلك إسرائيل تحاول أن تظهر هذا إنه هناك في وضع استثنائي إنه إسرائيل تتعرض لهجوم إيراني، وهذا لتحريك أمريكا أو للضغط أو استغلال آخر ما تبقى من ترامب، كما هم يدعوا إنه إيران تحاول أن تستغل آخر هذه اللحظات.
نعم.
ولا أن تحاول أن هذه يعني هذا الاستغلال لا يوظف في مصلحة إيران، لأن إيران تتعامل الآن مع المرحلة القادمة فيما يتعلق بسياسة بايدن، وهي معنية إنه إعادة اتفاق نووي كما كان لمصلحة إيران.
نعم. طيب ماذا عن موقف الأجهزة الأمنية، خاصة وأن الذكرى واكبتها مناورات مشتركة لفصائل المقاومة على صعيد الجبهة الجنوبية؟ كذلك الأمر كان هناك تصريحات تحذر من خطورة الجبهة الشمالية في الذكرى، ما الذي حملته هذه التصريحات باختصار؟
وكمان حملت أنه الهاجس الإسرائيلي من الرد الإيراني على يعني استشهاد الشهيد قاسم سليمان.
نعم.
وايضا كانت تحاول ان تربط المقاومه، كان المقاومه يعني اضرحها تخدم السياسه الايرانيه، وكان المقاومه يعني مقاومه يعني فقط تحت العباءه، وهذا ما نسى ايضا كما نكون يعني حسن نصر الله بوضوح انه احنا لسنا من ايران لا تطلب منا هذه المطالب، ولسنا في اطار هذه السياسات يعني التكتيكات الايرانيه. ايران دوله مستقله تستطيع أن تنتقم وأن ترد بطريقتها، وهذه المقاومة لها سياساتها ولها سرياتها، ولا يمكن تدخل المعركة يعني غير محسوبة سواء لمصلحة المقاومة، وإيران لا تطلب يعني أن تأخذ المقاومة في معركة غير محسوبة بس فقط للانتقام للضد أو لاعتبارات يعني علاقات أو تمويل إيران لها. الموضوع الثاني أنه يعني كان واضح جدا انه المقاومه كانت معنيه ان تظهر ليست هذه الجبهه جبهه ايران.
نعم.
جبهه المقاومه بمعنى انه ايران جزء من هذه الجبهه، وان كانت هي يعني دوله راعيه، لكن تبقى ايران تحافظ على انه هذه جبهه المقاومه وليست جبهه ايران.
نعم.
وهذا يعني مفهوم واضح جدا ذكي في التعامل في السياسه، ويعكس فهم ووعي راقي جدا في العلاقه ما بين اجنحه او بين اطراف المقاومه جبهه المقاومه في المنطقه.
طيب كيف يمكن سيد محمد، عذرا على قطع كلامك لكن حتى نستغل وجودك معنا، كيف يمكن الربط بين يعني هذه السخونة على الأقل على مستوى التصريحات والتحذيرات وبين نهاية عهد ترامب؟
هو في بس مهم جدا من نسمى كويس ولكن محاولة إسرائيلية يعني استغلال آخر ما تبقى من هذه المرحلة السيئة يعني والانحياز الكامل لترامب، وهذا يعني استعراض الحربي في منطقة الخليج والفرنج منطقة هذه مضح جدا إنه يعني منطقة غير يعني خاني يحاول أن يعني يقدم أكثر ما عنده لمصلحة إسرائيل، وهذا أمر واضح جدا من هذه السياسة. أكيد إنه إيران يعني لا إسرائيل في ظل أزمة النظام السياسي قبل الانتخابات تحاول أن تغطي هذه الأزمة وتعطي انطباع إنه هناك في أولويات هي العلاقة جبهة إيران.
شكرا لك الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
We'll be right back. الجمر نشهد بأنك ما هنك والقائد الملهم كنت
يا سليماني.
الغدر عبانا غضب تبت يداك أبا لهب والصقر يأتي حاسما فالكل أصبح قاسما
يا سليماني.
نشكر الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا سليماني في معادلة الصراع مع العدو، محورا للحديث الذي استمعنا فيه للأستاذ مصلح، وقد ركز في حديثه على الأبعاد التي تحملها التحذيرات داخل الكيان في الذكرى الأولى لاغتيال القائد قاسم سليماني، ومدى الإجماع في الكيان على خطورة المرحلة وما بين المستويين السياسي والعسكري، وكذلك الربط بين درجة خطورة التحذيرات بنهاية عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. أحبتنا الكرام، الساعة الآن هي 2:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. قائد ملتحم برجاله في كل الميادين، تابعه العالم خلال السنوات الأخيرة من عمره وهو يجول في مواقع متقدمة من ساحات الصراع، قائد استثنائي برؤية استراتيجية دقيقة مكنته كشخص من تبوؤ مكانة متقدمة لدى قوى المقاومة في العالم، وكانت فلسطين في أولى أولوياته. ماذا عن الدور الفلسطيني للقائد الشهيد قاسم سليماني؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد اللواء قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي، توشحت شوارع قطاع غزة الرئيسة ومفارقها العامة وعدد من واجهات المنازل بصور شهيد القدس معنونة بأبرز ما ورد على لسانه من مقولات أبرزت إيمانه المطلق بالقضية الفلسطينية ومظلومية شعبها. من الواضح أنه على مدار عام من الرحيل لم تزدد هوية الشهيد سليماني في صفوف الفلسطينيين إلا سطوعاً، مدركين أنه صاحب الفضل في إحراز النقلة النوعية في قدرات ومقتنيات المقاومة الفلسطينية العسكرية والاستخباراتية والواضع لأسس ومنهج الدفاع عن فلسطين. الإدراك الآخذ في الوضوح يأتي كنتيجة حتمية لإسهاب قادة المقاومة الفلسطينية في تسليط الضوء على أبرز إنجازات الشهيد فيما يتعلق بتطوير المقاومة، هذا التطوير الذي أحدث انقلابا كبيرا في موازين وقواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني. فماذا يرى الفلسطينيون في الشهيد سليماني والدور الذي لعبه في دعم قضية فلسطين؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. أحبة المستمعين، نبدأ مع حركة حماس والقيادي في الحركة أسامة حمدان، والذي يقول بشأن الرؤية الفلسطينية لخسارة القائد قاسم سليماني في ذكراها السنوية الأولى.
لا شك أن العلاقة التي ربطت الحاج قاسم سليماني رحمه الله بقيادات الحركة وقيادتها العسكرية والسياسية كانت علاقات عميقة وممتدة، وامتدت على مدى عقدين أو يزيد من الزمان. والحاج قاسم سليماني كان له دور أساس، هو وإخوانه ورفاقه، في دعم المقاومة في فلسطين وفي تطوير قوتها وقدرتها ووصولها إلى ما وصلت إليه. ولعلنا في الأيام الماضية شهدنا مناورات الركن الشديد التي قامت بها المقاومة في غزة في ذكرى حرب الفرقان، هذه الحرب التي لم يكن الشهيد قاسم سليماني بعيدا عنها، لا بتفاصيل المعركة ولا بالإعداد الذي سبق المعركة، إن كان لجهة التدريب أو جهة التجهيز أو لجهة مواكبة العمليات لحظة بلحظة. المقاومة في فلسطين تتذكر الشهيد سليماني دوره الذي عاشه معها، عندما أقول عاشه معها فأنا أعني هذه الكلمة، هو لم يكن داعما للمقاومة في فلسطين وحسب، بل كان يعيش المقاومة وهمها، لم يقل يوما لشيء يتعلق بالمقاومة لا، وكل ما كان يلتزم به للمقاومة كان ينفذ وكان يمضى وأثره واضح على الأرض. ولذلك عندما تحدث الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة حول دور الشهيد واصفا إياه بشهيد القدس لأنه عاش من أجل هذه القضية وعاش حد على أمل أن تتحرر هذه القدس، وأنا أقول في هذه الذكرى القدس بإذن الله سبحانه وتعالى ستتحرر، لن يضيرها المطبعون، لن يضيرها تكالب الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى، ستتحرر القدس وسيكون هذا أقرب مما يظن كثيرون، وعندها الندم سيكون من حظ الذين فرطوا في القدس وظنوا أن الانحياز للعدو أو التعامل مع العدو قد يورث مكسبا في هذه الدنيا.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يقول إن القائد الشهيد قاسم سليماني عاش المقاومة وهمها وترك أثرا واضحا على الأرض أملا في تحرير القدس التي يؤكد حمدان المضي في نهجه حتى تحريرها، ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خضر حبيب الذي تحدث عن الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه بالقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نترحم على روح الشهيد الحاج قاسم سليماني المهندس أيضا، وعلى كل شهداء شعبنا وأمتنا الذين قضوا نحبهم في مواجهة القوى الاستكبارية التي تريد ترتيع الأمة وإذلالها ونهب ثرواتها وخيراتها. فبكل تأكيد هذه الذكرى هي ذكرى أليمة على شعبنا الفلسطيني، لأن هذا الرجل عشق فلسطين فعشقت فلسطين، أحب القدس فأحبته القدس، وبكل تأكيد البوصلة والمعيار اليوم هو الذي يقترب من قضايا الأمة هو الإنسان الصادق والإنسان المسلم الرباني، والذي يبتعد عن قضايا الأمة ويدير ظهره للأمة وقضاياها بكل تأكيد هذا يعني مشكوك في انتمائه لهذه الأمة المجيدة، أمة الإسلام العظيم. لذلك نحن في هذه الذكرى حقيقة عاهدنا الله سبحانه وتعالى ونعاهد الشهداء جميعا والشهيد الحاج قاسم سليماني على أن نمضي على ما مضوا عليه. فالشهيد قاسم سليماني ترك وصايا بليغة للمقاومين وللأحرار من أمتنا العربية والإسلامية، ونحن بإذن الله متمسكون بهذه الوصايا ماضون على طريقها ونستضيء بنورها، وبكل تأكيد سنكمل المشوار الذي بدأه قاسم سليماني حتى تحرير الأرض والإنسان وطرد الغزاة على أعقابهم إن شاء الله، وعودة فلسطين إلى حضنها الدافئ العربي والإسلامي. قاسم سليماني يعني لفلسطين الشيء الكثير، وهذا الرجل ليس كأي رجل في زمن عز فيه الرجال، فبكل تأكيد ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى إن شاء الله.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر حبيب تؤكد أن الحاج الشهيد قاسم سليماني رحمه الله عشق فلسطين وعشقته وأحب القدس وأحبته، مؤكدا التمسك بوصاياه التي تركها للمقاومين وأحرار الأمة والمضي في طريقه واستكمال مشواره الذي بدأه حتى تحرير الأرض والإنسان. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى لجان المقاومة ألوية الناصر والقيادي في اللجان أبو مجاهد الذي تحدث إلينا بالقول.
لا شك بأن هذه الذكرى عزيزة على قلوبنا بالتقاء هذا القائد الكبير في محور المقاومة وهذا الداعم الأساس لهذه المقاومة في فلسطين ومن بذل كل هذه الجهود من أجل أن تكون هذه المقاومة اليوم في فلسطين بهذه الأنفة والقوة والصلابة وبهذه الإمكانيات. نحن أمام مشهد خسرنا فيه قائد كبير قبل عام من الآن وهو القائد الكبير الفريق قاسم سليماني شهيد القدس كما أطلق عليه واصطلح أن نسميه في فلسطين وفي كل الدنيا. النقطة الأساسية لارتقاء واستشهاد هذا القائد ورفاقه كانت أن القائد الشهيد قاسم سليماني كان يشكل خطراً وجودياً على كيان العدو الصهيوني وعلى إسرائيل، وبالتالي ما استهدف هذا القائد إلا لأنه بات يشكل كما أكدنا خطراً وجودياً بما وصل إليه من إمداد للمقاومة الفلسطينية ووعيه وقدرته على فهم تفاصيل تتعلق بأدق التفاصيل لما وصل إليه العمل المقاوم من تطور في قطاع غزة وفي فلسطين عموما. اليوم نقطة التحول الأساسية في أن العدو الصهيوني أنه يظن بارتقاء هذا القائد وكأنه قضى على ركن أساس وركن شديد في محور المقاومة والجهاد، في محور مرتبط بمحور المقاومة وداعم كبير لهذه المقاومة وأساسي، أنه بذلك قد انقطع الدعم على مستوى هذه المقاومة، لكن نحن نجيب الدعم على مستوى دعم فصائل المقاومة وتطور أدائها والعلاقة مع الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة لم ينقطع بالمطلق، ومن ساروا على درب الشهيد قاسم سليماني يكملون هذا الطريق على ذات الدرب الذي خطه هذا الشهيد بدمه.
إذن كما استمعنا لجان المقاومة ألوية الناصر وعلى لسان القيادي فيها أبو مجاهد يرى في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني خسارة كبيرة حيث كان يشكل خطرا وجوديا على كيان العدو، ويؤكد في الوقت نفسه المضي في درب الشهيد الذي خطه بدمه الطاهر. ومن لجان المقاومة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة أبو أحمد فؤاد حيث تحدث حول هذا الموضوع بالقول.
في البداية أترحم على الشهيد قاسم سليماني والمهندس وجميع شهداء شعبنا وأمتنا وجميع شهداء المقاومة. الشهيد أنا التقيت معه أكثر من 10 مرات تقريبا، إما بوفود مشتركة أو وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأذكر أنه في أول لقاء معه طرح رأيه فيما يتعلق بالمقاومة وفيما يتعلق بكيفية استمرار المقاومة وفيما يتعلق بكيفية تطوير إمكانات المقاومة، وركز فعلا في الحديث معنا أن الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوصل إلى التحرير وإلى إزالة هذا الكيان هو فقط الكفاح المسلح. لذلك قال المطلوب منا أن نركز على الاعتماد على الذات، بمعنى أن المقاومة بظروفها الصعبة لا يجب أن تنتظر ما يأتيها من الخارج أو الدعم الخارجي. لذلك ركز بأنه نحن معكم كجبهة شعبية مستعدين أن نذهب إلى آخر مدى من التعاون فيما يتعلق بموضوع المقاومة وأيضا الجوانب الأخرى التي تدعم المقاومة، وقال بالحرف الواحد أننا نريد أن ننقل عملية التصنيع والتدريب والتطوير إلى المناطق المحتلة وبشكل رئيسي إلى غزة وإلى الضفة بدون الاعتماد على شراء أسلحة أو انتظار ما يمكن أن يدخل عن طريق هذا المعبر أو ذاك أو عن هذه الحدود أو تلك. ونعم هذه النظرية سليمة 100%. بهذه الطريقة نمت قوة المقاومة، بهذه الطريقة أصبح لدينا إمكانيات نستطيع أن نستند لها فيما يتعلق بالصراع مع هذا الكيان، وهي مستمرة ولن تتوقف عملية التصنيع والتطوير وإلى آخره عند أي حد على الإطلاق. أصبح لدينا الإمكانية أن نعتمد على ذاتنا بالإمكانيات التسليحية، وهذا هو أهم موضوع فيما يتعلق بالكفاح المسلح، أن يتوفر التدريب وتتوفر الإمكانيات التسليحية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه في ذكراها السنوية الأولى، حيث أكدت جميعها المضي على درب الشهيد ومواصلة نهجه. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم نشكر الزميلة علياء صالح لمشاركتها في إلقاء هذه الفقرة، فقرة الرأي الفلسطيني، ونشكر الزملاء الذين ساهموا في إعدادها. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.